الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونسأله فهم كتابه والعمل بما فيه، ونسأله جل وعلا اتباع هدي نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نواصل قراءة سورة الأحزاب من عند قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم، وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
ذكر الله جل وعلا هذه الآيات في تنظيم أمر البيت النبوي، وفيها دلالة على صدق هذا الكتاب وصدق هذا النبي، فإن كون تنظيمات هذا البيت الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم تبقى آيات تتلى ليحتذى بها وليسار عليها في جميع أحوال الناس دليل على صدق هذا النبي، حيث جعل الأحكام التي تكون له يكون لها أحكام مماثلة لبقية أفراد الأمة. وإذا وجدنا من كان كاذبا فإنه يعطي لنفسه من الأحكام ما ليس لغيره. وقد تكلمت هذه الآيات عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامهن وأحكام زيارة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى إنا أحللنا لك أزواجك. لأهل التفسير قولان في معنى هذه الآية، فبعضهم قال بأن المراد بهم من أزواجك السابقات، فهو يتكلم عن أمر ماض، بينما آخرون قالوا بأن الآيات تتعلق بأمر مستقبل، أي أننا أبحنا لك في مستقبل أيامك أن تتزوج بمن ذكر في هذه الآيات. وعلى كلا التفسيرين هي تنظيم، هذه الآيات تنظيم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمور زواجه، مما يدل على أنه لم يكن يأخذ الأحكام من نفسه، وإنما يستقي هذه الأحكام من عند رب العزة والجلال. فقوله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، المراد بالأجر هنا المهر الذي بذله لهؤلاء النسوة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المهور لنسائه، ولكنه لم يكن يغالي في مهر النساء. قال وما ملكت يمينك، أي ما وقع تحت ملكك من الإيماء، ما وقع تحت ملكك من الإيماء، كما ذكروا في مارية القبطية فإنها كانت مملوكة له. قال: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي مما وهبك الله إياه وأرجعه إليك من الأموال التي تأتي إليك، سواء من الهبات أو من مال الفيء أو الغنيمة. قال: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. وفي هذا دلالة على أن هؤلاء النسوة بنات العمات والأعمام وبنات الأخالات والأخوال أجنبيات من الرجل، ومن ثم يجوز له أن يتزوج بهن، ومن ثم لا يحق لهن أن يكشفن عنده أو أن يسافر بهن من غير محرم. وقوله اللاتي هاجرن معك، أي انتقلن من مكة إلى المدينة في الهجرة. وليس المراد بقوله معك أنهن هاجرن في نفس الوقت الذي هاجر فيه، وإنما المراد المعية في حكم أصل الهجرة. قال: وامرأة مؤمنة، أي أباح الله عز وجل لنبيه الكريم امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أي جاءت وعرضت نفسها لنبي الله صلى الله عليه وسلم، إن أراد النبي أن يستنكحها أي أن يتزوجها خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن إباحة الزواج بالمرأة الواهبة لنفسها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما بقية أفراد الأمة فإنهم لا يأخذون هذا الحكم، وإنما عليهم أن يكون الزواج من طريق الولي. وبعض أهل العلم قال في قوله خالصة لك، أي أن المذكورات السابقات من أزواجه وما ملكت يمينه وبنات عمه وبنات عماته، هؤلاء إذا تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم كن خاصات به. قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي هناك واجبات على النساء تجاه أزواجهم وواجبات على الرجال تجاه زوجاتهم وما ملكت أيمانهم، فقال قد علمنا، وفي بعض القراءات قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي ما أوجبنا عليهم من الأحكام في أزواجهم يعني زوجاتهم من وجوب المعاشرة بالمعروف كما في قوله وعاشرهن بالمعروف، ومن وجوب إيتائهن المهر والنفقة. قال وما ملكت أيمانهم، أي قد علموا ما أوجب الله عز وجل عليهم في من يملكونه من الإماء والمماليك، فإن الإماء والمماليك عليهم حقوق تجاه أسيادهم. قال لكي لا يكون عليك حرج، أي تقرير هذه الأحكام من أجل أن ننفي عنك المشقة والحرج فيما يتعلق بهذه الأحكام، ومن الحرج بيان عدم معرفة كل واحد منهم ما أوجب الله عليه من الحقوق، ومن الحرج أنه قد يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم من لا يريد الزواج منه. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج بهن من أجل مصلحة الدعوة إلى الله جل وعلا، وليس استكثارا للنساء، وإنما كان لحكم وغايات متعلقة بدعوته، إما إكراما لهؤلاء النسوة وإما لنقل أفعاله وأحكامه وأقواله للأمة. قال: وكان الله غفورا رحيما، أي من صفته مغفرة ما قد يكون من العباد، ومن صفته أنه يرحم العباد، ومن مغفرته ورحمته أن يقرر من الأحكام ما لا يقع به حرج ولا يكون فيه مشقة على العباد. ثم قال: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر من شئت من هؤلاء النسوة، وتؤوي إليك من تشاء، أي تضمهن إليك. وهذه قد يراد بها معنيان، وكلاهما قد يكون مقصودا بالآية. الأول أن المراد أنك تقسم الليالي بين نسائك، فتجعل الأولى منهن بحسب مشيئتك. والتفسير الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحل له هؤلاء النسوة جاز له أن يختار منهن ما شاء، فمن اختارها فإنها تأوي إليه وتضم إليه، ومن لم يختارها فإنها تكون مؤخرة عنه، مرجأة عنه. ثم قال: ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي من أردت من هؤلاء النسوة ممن أخرته بعد ذلك فلا يلحقك حرج بسبب هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الليلة الواحدة. ثم قال تعالى: ذلك، أي تقرير هذا الحكم بالتأخير والتقديم والعزل والابتغاء، هذا من أجل أن ترتاح نفوس نسائه ولا يكون في نفوسهن شيء من الحرج بسبب الغيرة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: ذلك أدنى، أي أقرب أن تقر أعينهن، أي أن تطمئن نفوسهن ولا يكون فيها شيء من العتب والحرج، ولا يحزن بسبب هذا التقديم والتأخير، ويرضين بما آتيتهن كلهن، فلا يكون في نفوسهن شيء من التوقف أو الحزن أو أي تصرف ناتج عن الغيرة يدل على عدم رضاهن بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله يعلم ما في قلوبكم، أي أن تقرير هذه، أي أن المؤاخذة على العباد بحسب ظواهر الأمور فيما يتعلق بين الأزواج وزوجاتهم، وأما ما في الضمائر والسرائر فهذا إلى الله جل وعلا. ثم قال: وكان الله عليما حليما. وقوله والله يعلم ما في قلوبكم فيه إرشاد لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولنساء الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم في أن يصفين قلوبهن تجاه أزواجهن، ومن ثم لا تجرهن الغيرة على أزواجهن أن يضمرن شيئا في نفوسهن يخالف الشرع، فإن الله يعلم ما في القلوب. وكان الله عليما حليما، أي يعلم بخفايا الأمور وبما تخفيه الصدور، ولكنه لا يعاجل بالعقوبة، وهذا من حلمه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لنبيه الكريم: لا يحل لك النساء من بعد، أي لا يجوز لك أن تتزوج بغير هؤلاء النسوة اللاتي معك. وكان معه صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان 9 نسوة، فمنع من الزواج بغيرهن بعد هذا. فقال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، بحيث تطلق بعض هذه الزوجات اللاتي معك وتأخذ أزواجا غيرهن ولو أعجبك حسنهن، أي ولو كانت النساء الأخريات على جمال وحسن. وبعض أهل العلم قال ولو أعجبك حسنهن ليس خاصا بالجمال، بل يشمل كل أمر من شؤونهن من الخدمة ومن الطاعة ومن سائر أحوالهن إلا ما ملكت يمينك، فأباح الله عز وجل له أن يكون له ملك يمين بعد ذلك الزمان. والمراد بملك اليمين الإماء التي يشترين ويبعن. قال وكان الله على كل شيء رقيبا، أي أن الله جل وعلا يراقب جميع أحوال العباد ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم، ولذا قال وكان الله على كل شيء رقيبا. ثم قال تعالى في خطاب وجهه للمؤمنين فيما يتعلق بالعلاقة بين المؤمنين وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، والمراد بالدخول في أي حال من الأحوال أو في أي وقت من الأوقات إلا أن يؤذن لك، أي إلا أن يكون هناك إذن وسماح من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة لكم بأن تدخلوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم من أجل تناول وجبة طعام. فقال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي قوله الطعام وهو نكرة في سياق الإثبات دلالة على أن أي طعام يقدم فإنه ينبغي بالإنسان أن يقبله وألا يتردد في قبوله. ثم قال غير ناظرين إناه، هذه الكلمة لها تفسيران. الأول أنه أمر المؤمنين عند دخولهم بيت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقلب النظر في أنحاء البيت، وإنما يكتفون بالنظر فيما قدموا له من تناول ذلك الطعام، بحيث أن الإناء الذي اشتمل على الطعام يطلب منهم ألا يدقق النظر فيه. والمعنى الثاني في قوله غير ناظرين إناه، أي غير منتظرين لنضج الطعام الآخر الذي سيأتي، وإنما تأكلون من الطعام الحاضر فقط وتنصرفون. غير ناظرين أي منتظرين، إناه أي نضج الطعام الذي سيأتي بعد ذلك. ولكن أي الشأن وحالكم أنكم إذا دعيتم، أي طلب منكم الحضور إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام، فادخلوا البيت بعد الإذن. فإذا طعمتم أي أكلتم الطعام وفرغتم من ذلك فانتشروا، أي اخرجوا من البيت ولا تبقوا في البيت، ولا مستأنسين لحديث، أي لا تتحدثوا بالأحاديث بعد تناول الطعام، وإنما انصرفوا بعده مباشرة. ولا مستأنسين أي متلذذين لحديث، أي لكلام تتداولونه فيما بينكم. وسمي الكلام حديثا لأنه يحدث بعد أن لم يكن. إن ذلكم أي هذا الانتظار الذي بعد تناول الوجبة كان يؤذي النبي، أي أنه يتأذى منه لأن هذا بيته ويريد أن يتصرف في بيته، فيستحي منكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلب منهم الخروج من بيته بعد تناول الطعام حياء من هؤلاء الأضياف، والله لا يستحي من الحق، فإن الحكم الشرعي حق يجب على الناس اتباعه. ولذلك أمر الله عز وجل من تناول الطعام في بيت النبوة أن ينتشر وأن يغادر مباشرة، ثم قال: وإذا سألتموهن متاعا، أي طلبتم منهن حاجة من حوائج الدنيا، فاسألوهن من وراء حجاب. وقوله سألتموهن، أي طلبتم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم متاعا، أي شيئا تتمتعون به في دنياكم، فاسألوهن، أي ليكن ذلك الطلب من وراء حجاب. ولم يقل وعليهن حجاب، وإنما قال من وراء حجاب، مما يدل على وجوب ستر جميع البدن بحيث لا يرى منه شيء. ثم قال ذلكم، أي هذا الحكم بإيجاب مغادرة، بمنع الدخول من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبإيجاب المغادرة في دعوة الطعام بعد تناوله مباشرة، وبتقرير حكم أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أصفى لهذه القلوب بحيث لا تأتي الوساوس فيها، ولا يتمكن الشيطان من أن يلقي فيها خطرات مخالفة للشرع. وكما تقدم أن هذه السورة أشارت إلى أمراض القلوب، وأمراض القلوب المتعلقة بالشهوات، وأمراض القلوب المتعلقة بالشبهات. ومن ثم فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من هذين المرضين بتحكيم الشرع والعمل بأوامره. ثم نهى الله جل وعلا عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بدخول بيته بدون إذن، أو بالبقاء في بيته الزمن الطويل، أو بالحديث مع أزواجه مباشرة، أو بالزواج من زوجاته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ولذا قال: وما كان لكم، أي لا يجوز لكم ولا يحق لكم أن تؤذوا رسول الله، أي أن تلحقوا به شيئا من الأذى وما يسخطه ولا يرضاه. ولا يحق لكم أيضا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من طلقهن بعد الدخول أو من مات وهن عنده، لا يجوز لأحد من الناس أن يتزوج هؤلاء النسوة. وللشرع حكمة في هذا، ألا وهي أن يتفرغن لتعليم الناس ما شاهدناه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقلت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عنه علما كثيرا وأحاديثا عديدة. وقوله إن ذلكم، أي إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما سبق، كان عند الله عظيما، أي أمرا شنيعا كبيرا. ومن ثم على الإنسان أن يحذر من أن يكون ممن تمناه مجرد التمني فضلا عن أن يفعله. ولذا قال: إن تبدوا شيئا، أي إن تظهروا شيئا من الأفعال والأقوال، أو تخفوه في نفوسكم، فإن الله لا يخفى عليه شيء من ذلك، بل هو سبحانه عليم مطلع على ما في الضمائر وعلى ما يفعله الناس. ثم قال جل وعلا: لا جناح عليهن، أي لا إثم ولا حرج ولا حرام عليهن في آبائهن، أي في الكشف لهن وفي الكشف لهم والإذن لهم بدخول الأبيات وبسؤالهم مباشرة بدون أن يكون حجابا، أن يكون حجاب بينهم، لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، ولم يذكر الأعمام والأخوال هنا. قيل بأن المعنى في هذا أن العم والخال بمثابة الأب فلم يذكر، وقيل بأنه لما ذكر أبناء الإخوان وأبناء الأخوات كأنه نبه على الأعمام والأخوال. وليعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خال مباشر، فإن أمه آمنة بنت وهب لم يكن لها أخوات ولا إخوة، لم يكن لها أخوات ولا إخوة، وكانت من بني زهرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل واحد من بني زهرة من قريش يسميه خالا، من مثل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال ولا نسائهن، فالنساء يجوز لهم الدخول على النساء، ولا ما ملكت أيمانهن. فما ملكت أيمانهن قيل المراد به خصوص النساء من المماليك، وقيل بأنه يشمل جميع المماليك حتى الذكور، بحيث يجوز لهم الدخول على سيداتهم. قال واتقين الله، أي راقبن الله عز وجل وخفن من عقوبته. وهذا خطاب للنساء عموما بأن لا يدخلن في بيوتهن إلا من كان من محارمهن، إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي يشاهد أفعال العباد وتصرفاتهم ولا يخفى عليه شيء من أحوالهم. فهذه الآيات العظيمة فيها عدد من الأحكام، فمن تلك الأحكام أن مشروعية المهر في عقد النكاح، وأنه أثر من آثار عقد الزواج، ولا يوجد زواج إلا فيه مهر مسمى أو مهر المثل. ومن هنا فلا يصح أن يتفقوا على عدم وجود المهر في عقد النكاح، ولو اتفقوا فهذا الشرط باطل، لكن هل يبطل معه عقد النكاح؟ قال أحمد يصح العقد ويثبت فيه مهر المثل. وقال كثير من أهل العلم بأن العقد لا يصح. وفي قوله اللاتي آتيت أجورهن استدل به بعض الحنفية على أن عقد النكاح يجوز أن ينعقد بلفظ الإجارة، فلو قال أجرتك ابنتي بكذا قال هؤلاء بأنه يصح العقد، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا القول، وقالوا بأن الإجارة عقد مؤقت وعقد النكاح عقد دائم، فبينهما منافاة في المعنى. وفي مذهب الإمام الشافعي وأحمد أن عقد النكاح لا يكون إلا بلفظين فقط، أولهما لفظ التزويج وثانيهما لفظ الإنكاح، وقالوا لا ينعقد النكاح بغير هذين اللفظين. وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة بأن عقد النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه بدون أن يكون منافيا لمقتضاه. وفي هذه الآيات حل ملك اليمين، والشارع يتطلع إلى تحرير المماليك وعدم إبقائهم في الملك، ولذا جاءت نصوص كثيرة بالترغيب في فك الرقبة وفي شراء المماليك لإعتاقهم. وفي هذه الآيات حل الإماء اللاتي يسبين في المعارك. وفي هذه الآيات أن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات أجنبيات عن الرجل، لا يحل له، ليس محرما لهم، ولا يكون ولا يسافر بهن ولا يكشفن له. وفي هذه الآيات دلالة على أن الرجل يكون محرما لعمته وخالته، لأنه إنما منع من بناتهن، فدل هذا بدلالة الإشارة على حل على أن العمات والخالات محارم. وفي هذه الآيات مشروعية الهجرة للانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد استدل الإمام مالك بقوله إن وهبت نفسها على صحة عقد النكاح بلفظ الهبة، والجمهور على أن هذا العقد لا يصح ولا ينعقد به النكاح. وفي هذه الآيات أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليست على نسق واحد، بل هي على أنواع مختلفة، فهناك أفعال خاصة به لا تكون مشروعة لغيره كزواجه بالتسع، وهناك من أفعاله أفعال جبلية عادية تدل على الإباحة، وهي التي فعلها لسبب عادي أو لكون الناس يفعلونها. وهناك أفعال وقعت منه صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل في الشرع، فتأخذ حكم المجمل الذي تنسب إليه. ومن ذلك أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج. والنوع الرابع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة القربة والعبادة، فهذه تدل على أن ذلك الفعل من المستحبات والمندوبات، بقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي هذه الآيات أن للزوجات حقوقا على أزواجهن يجب على الأزواج مراعاتها، وكذا للأزواج حقوق على زوجاتهم. وفي هذه الآيات أن ملك اليمين لا يحل أن يفعل به كل شيء، بل له حقوق، ويجب على مالكه أن يقوم بتلك الحقوق، ومن ذلك النفقة عليه، ومن ذلك تجنب ضربه وإيذائه ونحو ذلك. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا بأن جعل علينا هذه الشريعة سهلة يسيرة، قد ارتفع الحرج فيها عن العباد. ولكن ينبغي أن يفرق بين شيئين، الحرج ورغبات النفوس، فقد ترغب النفوس في أشياء تظن أن منعها منه من التضييق والتشديد، وهذا من تلبيس إبليس. ولذا قال جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لما ذكر أحكام الجهاد قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذا جاءت النصوص بإبعاد الإنسان من داعية هواه إلى طاعة ربه ومولاه، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الرجل عليه أن يعدل بين زوجاته وأن يقسم بينهن على وفق الطريقة الشرعية في ذلك. وفي هذه الآيات أن المرأة لا تستجيب لغيرتها على زوجها، في اتهامه أو في نسبة الجور والميل له، فإن هذا من الأمور المحرمة. وقوله وفي هذه الآيات أيضا أن المرأة ينبغي بها أن ترتضي القسمة التي قسمها الله جل وعلا، وأن لا يكون في نفسها شيء من المطالبة بغير ذلك. إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة، نجد أن كل واحدة من الزوجات تطالب الزوج أن يبقى عندها في الوقت المخصص للزوجة الأخرى، فهذه المطالبة غير جائزة ولا يحل للمرأة أن تفعلها. لماذا؟ لأن هذا عدم رضا بما قسمه الله جل وعلا في ذلك. وفي هذه الآيات الترغيب في تطهير ما في القلوب من أمور مخالفة للشرع، وذلك لأن الله جل وعلا مطلع على ما في القلوب، لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. وفي هذه الآيات أيضا ترتيب أحكام البيت النبوي من جهة الدخول فيه، ومن جهة البقاء، ومن جهة ما يفعل وما يشاهد فيه. وإذا كانت الآية في بيت النبي أصالة فإنها تشمل غيره من بيوت الناس على جهة التبع، فإن الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون عامة شاملة لجميع أفراد الأمة. وفي هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيتا لغيره بدون أن يكون هناك إذن بالدخول أو دعوة لذلك، والإذن قد يكون إذنا عرفيا وقد يكون إذنا لفظيا. فالإذن اللفظي بأن يدعوه بكلامه: أدخل عندنا وتناول الطعام لدينا. وأما الإذن العرفي فبأن يكون هناك تعارف من الناس على أن فعلا من الأفعال يدل على الإذن، كفتح الباب مثلا في بعض البلدان يعتبر بمثابة الإذن. وفي هذه الآيات أيضا أن الإنسان إذا دخل في بيت مضيفه فلا يكثر بتجوال النظر في ذلك البيت، وعليه أن يخصص نظره فيما أذن له في أن ينظر إليه. وفي هذه الآيات أن الإنسان إذا دعي إلى طعام جاز له أن يأكل منه، وفيها أن وضع الطعام بين يدي الضيف إذن له بتناول ذلك الطعام ما لم يكن هناك تصريح يضاد ذلك الفعل. وفي هذه الآيات أيضا أنه ينبغي بالأضياف أن يخرجوا من بيت مضيفهم بانقضاء الغرض الذي كانت الدعوة من أجله، وألا يجلسوا مدة أكثر من ذلك إلا أن يطلب منهم ويرغب في الجلوس. وفي هذا الحديث أن البيوت ينبغي أن تخصص لما هي عليه أو لما هي له من الاستمتاع بها من قبل أهل البيت، وأن الحديث يكون في المجامع العامة والمنتديات التي تجمع الناس. وفي هذه الآيات تحريم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم إيذاء أتباعه من المسلمين والمؤمنين. وفي هذه الآيات أن الحق لا يستحيى منه بل يظهر ويبين للناس من أجل أن يلتزموا به. وفي هذه الآيات الترغيب في الحياء فيما سوى ذلك، فإن الحياء باجتناب الأخلاق الرذيلة وباجتناب ما يستنقص الناس صاحبه من الأفعال، فهذا الحياء مرغب فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء خير كله. وقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي هذه الآيات دلالة على وجوب الحجاب في قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولكن المقصود بلفظة الحجاب ما غطى جميع البدن بما في ذلك الوجه، فإنه هو الذي يحجب. أما ما كان على الرأس ولا يغطي الوجه فإنه يسمى في اللغة وفي اصطلاح الشرع الخمار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي حائض إلا في خمار. فإن قال قائل: هذه الآيات موجهة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الأصل في الأحكام الشرعية أنها عامة لجميع الناس ولا يتم تخصيصها إلا بدليل، ثم إن بقية نساء الأمة يماثلن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ومما يدل عليه أن المعنى الذي من أجله أوجب الله جل وعلا هذا الحكم يوجد في بقية النساء بصورة أكبر من وجوده في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي هذه الآيات الترغيب في طهارة القلب والبعد عن كل ما يحتمل أن يؤثر على طهارة القلب وأن يورده في المهالك وفي أمراض القلوب. فإن سؤال المتاع بعيد عن أن ينتج ذلك، ولكن لما خشي منه أن يكون منتجا لشيء مخالف في القلب نهي عن السؤال إلا من وراء حجاب. وفي هذه الآيات دلالة على أن صوت المرأة ليس بعورة، فإنه أجاز محادثتهن من وراء الحجاب، فدل هذا على أن الصوت ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل الأجنبي أن يخاطب المرأة الأجنبية، لكن بشرط أن يكون من وراء الحجاب. وفي هذه الآيات تعظيم إثم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أهل بيته، ومن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته الكلام فيهن وقدحهن واتهامهن والتعريض بهن، فكل هذا من الأمور العظيمة الشنيعة التي لا يجوز لأحد أن يدخل فيها. ولذا قال تعالى: إن ذلكم كان عند الله عظيما. وفي هذه الآيات وجوب تصفية ما في الضمير من هموم وغموم ومن هموم وهم بفعل مخالف للشرع، أخذا من كون الله عز وجل عليما، من كون الله عليما بما يبديه الإنسان أو يخفيه في قلبه. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل على المرأة الأجنبية إلا بوجود محرمها، فإنه قال لا جناح عليهن، أي في الإذن بدخول من يذكر، فدل هذا على أنه يوجد جناح وإثم بالإذن بالدخول لغيرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، واستفيد من هذا تحريم الاختلاط. وقوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن تعداد من يجوز لهم الدخول على النساء وبالإذن، وبيان من لا يجب على النساء أن يحتجبن تجاهه. وفي هذه الآيات التذكير بتقوى الله جل وعلا ومخاطبة النساء بهذا، خصوصا فيما يتعلق بالإذن وبالحجاب وفي علاقتهم بالرجال الأجانب، وفيه إثبات شهادة الله جل وعلا والطلاع على كل شيء من أحوال الناس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله جل وعلا فهما لكتابه وعملا بما فيه وتحكيما له وتلاوة له آناء الليل وآناء النهار. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.